بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الحج وصفة دخول مكة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن. يعني لا يجوز المرأة أن تحلق رأسها لا في نسك ولا في غيره. وإذا جاء حديث آخر عند أبي داود يقول عليه الصلاة والسلام: لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، يعني هذا من باب التشبه بالرجال، فالمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة. هذا المعروف عند أهل العلم أنها تقص قدر أنملة، لكن إذا كان شعر المرأة متدرجا فهل يجب عليها أن تقص من كل يعني جزء من الشعر أم يكتفى بالأخير؟ نقول ما أمكن إذا كان في مشقة تقص من كل يعني درجة من الدرجات تأخذ ما أمكن. أحيانا يكون لها شعر من الخلف وقصة من الأمام، تقص من الأمام قليلا ومن الخلف، المهم أنها تسدد وتقارب. ما نقول أنها تكتفي بآخر خصلة مع وجود خصال متدرجة في الشعر، تخص من هذه ومن اللي فوق ومن اللي فوق، ما أمكن، حتى يعني تعمم الشعر كله على حسب الإمكان، ولو قصت الأكثر حصل المقصود، ولو تركت بعض الشعر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. وفي لفظ رخص للعباس، فهذا هو الدليل على أن المبيت بمنى واجب، لأن لقوله رخص للعباس، ومقابل الرخصة العزيمة، فالذي ليس له عذر يجب عليه المبيت بمنى أكثر من نصف الليل، والأفضل يبقى ليلا ونهارا بمنى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بقي بمنى ليلا ونهارا، هذا الأفضل إن تيسر، فإن لم يتيسر البقاء بالنهار فإنه يبيت أكثر من نصف الليل، يبيت الليل كله إذا أمكن، وإذا شق عليه أجزى عنه أكثر من النصف. وهذا يقاس عليه جميع أهل الأعذار، كالمريض مثلا أو الكبير الذي مسكنه بمكة ولا يستطيع أن يذهب إلى منى لأجل الكبر أو المرض، أو المرافق للمريض، أو من في خدمة الحجيج وما شابه ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص العباس لأنه في خدمة الحجيج، يعني من كان في خدمة الحجيج في خارج منى فإنه أيضا يرخص له. واختلف العلماء المعاصرون في من لم يجد مكانا بمنى، هل يسقط عنه المبيت أم يجب عليه أن يأتي ليلا ويبقى في على الأرصفة أو عند الجمرات أو في أي مكان؟ يعني بعض العلماء يقول أنه إذا لم يكن له خيمة في منى فإنه يسقط عنه المبيت، لأنه يشق عليه أن يأتي ويبقى في الطرقات ويعطل الحجيج و تطرد الشرط من هنا وهناك، تأذى بعوادم السيارات وما شابه، سيما اللي معه نساء، فإذا لم يتيسر له مخيم في منى فإنه يسقط عنه المبيت. من ما قال لا يأتي ويبيت بمنى إن تيسر، أو يكون خارج منى في مع الحجيج متواصلا، على يعني اجتهادات وأقوال، المسلم يحرص ما أمكن على أن يبيت بمنى على حسب الإمكان، ومن عجز عنه ضاق عليه الأمر إذا ضاق اتسع. على حسب الحال، إذا كان هذا قدرة، هذه قدرته هو معذور، يعني ما يستطيع أن يجلس أكثر، مثلا في ربو وفي تعب، ولو بقي سيارات تمر وتتعبه هذه قدرته، لو جلس أكثر من كذا يتضرر. على حسب، إذا كان لا جلس مكان مريح ولا عنده مانع من البقاء ما في عذر يستمر، يعني على حسب حال الشخص. فاتقوا الله ما استطعتم. بعض الناس مثلا ما يكون له مخيم في ميناء يعني لأجل تكلفة المالية، وهو لا يستطيع مثلا يعني يدفع مبالغ الحملات، وهو يرغب في الحج إما فرضا أو تطوعا، وحج مع الناس ولكنه لا يستطيع أن يدفع مثلا أجار المخيمات، وما له مخيم لأنه عاجز، فالأحوط أن يأتي يكون مع الحجيج ولو خارج منه، هذا يعني على سبيل الاحتياط، وإن شق عليه فالأمر فيه سعة. ها؟ بالنهار ما في مانع، لو راح بالنهار رجع خارج الحرم إلى جدة أو أي مكان ورجع ما في حرج، لكنه يرجع بيت بمنى. المخيمات معذورون، اللي أصحاب الحملات اللي مخيماتهم خارج منها هذا عذر، يعني الإنسان هذا ما قصر، اشترك في حملة ولو كان عالما أنه خارج منها، لكن هذه قدرته المالية، أن الحملات اللي قريبة من الجمار أو في داخل منى سعرها تكون مرتفعة، والحملات اللي في مزدلفة تكون سعرها رخيصة، وهذا الشخص ما عنده قدرة مالية يدفع في الحملات الغالية، فاضطر أن يكون في حملة رخيصة لقدرته المالية، هذا عاجز ماليا، ومخيمه في مزدلفة ما عليه حرج، يبقى في مخيمه ولا واجب مع العجز، لأنه الأمر إذا ضاق اتسع، وهذا قد ضاق عليه الأمر. هل نقول لا تحج؟ نقول يعني أنا ما عندي قدرة أني أسجل في حملة ب10,000 ولا ب7 أو 8 في داخل ميناء، أنا عندي قدرة على 2000 واشتركت في حملة ب2000 فيها خارج ميناء، هذه قدرتي ماذا أصنع؟ أقول له لا واجب مع العجز، الحمد لله حج مع الناس وحجك صحيح إن شاء الله، وإن استطاع أن يدخل داخل ميناء، شاب نشيط ويستطيع أن يدخل داخل ميناء بعض الليل فهو أحوط أفضل، وإن كان لا يستطيع لكبر أو مرض أو نساء شق علينا الدخول يبقى في مخيمه ولا حرج. لأن العباس لماذا ترك المبيت؟ لأجل العذر، لأنه يخرج الماء من بئر زمزم ويضعه في الحياض ويجهزه للناس إذا جاءوا من الصباح يشربون الماء، يعني هذه خدمة للحجيج، يعني من ضرورة للعباس بنفسه، هذا من أجل خدمة الحجيج، وهيئ لهم الماء الذي يشربونه إذا أتوا الحرم، خدمة الحجيج، يعني ما ليس بعذر ضروري مثل المريض اللي على فراشه ما يستطيع الحركة، هذا يدل على أنه العذر يعني يكفي أن يكون متوسطا، لا يشترط أن يكون ضرورة كالمريض الذي يرقد في المستشفى، هذا ضرورة، هذا ما في إشكال أنه يسقط عنه، لكن يعني يكفي الأعذار المتوسطة، لأن عذر العباس ليس بعذر يعني ضرورة. كذلك الرعاة كما سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم، وأعذارهم أيضا ليست حد ضرورة، يرعون إبل الحجيج حتى يعني تتقوى بالرعي للرجوع السفر عليها، هذه كلها يعني باب الكمال وليست أعذارا ضرورية، يدل على أن الأمر متوسط، لا يرخص فيه بدون عذر ولا يتشدد فيه ولا يتقبل الأعذار قوية شديدة، الأمر وسط. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، رخص لهم في البيتوتة يعني أذن لهم في عدم المبيت بمنى، من أجل الانشغال برعي الإبل، لأنهم يبتعدون في رعي الإبل، يرعون في مسافات بعيدة، فيشق عليهم أن يأتوا إذا جاء الليل لأنهم يبتعدون. رعي الإبل معروف قد يبتعد إلى 10 كيلو من التماس المراعي، والإبل كثيرة تحتاج إلى أراضي بعيدة واسعة، فيشق عليهم أن يرجعوا من الليل، فأسقط عنهم المبيت لمشقة الرجوع. رخص لهم في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين. يعني رخص لهم في جمع رمي يومين في يوم واحد، هذا ترخيص آخر. رخص لهم في المبيت ورخص لهم في الرمي، يمكن يجمعون رمي يومين في يوم واحد، يرمون يوم النحر. يوم النحر ما لهم عذر لأن الإبل موجودة ما بعد خرج للرعي، فإذا يوم النحر هم موجودون ولا عذر لهم، فيرمون يوم النحر. يعني يوم النحر يجب عليهم أن يرموا، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين. يعني في بعض الروايات، في بعض الفاظ الحديث، بعض الفاظ الحديث أوضح من هذا، أنه أذن الرعاة أن يجمعوا رمي يومين يرمونه في أحدهما، هذا لفظ أوضح، يجمعون رمي يومين يرمونه في أحدهما. يعني إن شاءوا جاءوا يوم 11 ورموا حق 11 و12 رمي تقديم، وإن شاءوا جاءوا يوم 12 ورموا 11 و12، يجوز لهم هذا وهذا لأنه ما حدد، يرمون في أحدهما، كأن الخيار لهم. إن كان الأيسر عليهم أن يأتوا يوم 11 وأتوا، وإن كان الأيسر يأتوا يوم 12 جاءوا يوم 12. أما يوم 13 ما لهم عذر لأنه يوم النفر، ويأتون بالإبل للحجيج من أجل أن ينفروا عليها، فهم موجودون لكن يعذرون في 11 و12. أما يوم النحر ويوم 13 هذا ما لهم رخصة لأنهم ليسوا بحاجة إلى الرعي، هم موجودون فيغيبون يومين، يوم 11 و12. ثم يرمون يوم النفر، يوم النفر 13 هذا لا بد أن يرموا، لأنهم قد جاءوا بالإبل لأجل أن يسافر عليه الحجاج، فإذا يرمون 10. والحادي والثاني هم بالخيار، يرمون في أحد اليومين ثم يرمون 3، إذا الرخصة في اليومين. كيف؟ يمكن القياس على الرعاة الأطباء مثلا، يعني مثلا في حجاج مرقدين في المستشفيات في مكة مثلا، يعالجون حجاج مو بيعالجون مواطنين، يعني يعالج مواطنين أهل مكة هذا ما له علاقة بالحج، لكن هذا قائم على خدمة الحجاج، حجاج مرقدين في مستشفى في مكة مثلا وهذا معهم يعالجه، هذه الآن هو في خدمة الحجيج. ها؟ مرافق الضعفة، يعني اللي يرافق، لا المرضى، مرافق المريض أو ضعيف ما يقدر يتركه، واحد مع زوجته مثلا يخاف عليها يتركها ويروح يبيت مثلا، المهم أنه إذا كان معه شخص يحتاج إليه فهو يبقى معه ويسقط عنه المبيت. إذن هذا فيه ترخيص في المبيت وفيه ترخيص في جمع الرمي. وذلك أخذ العلماء من هذا الحديث أن من كان يشق عليه أن يرمي كل يوم جاز له أن يجمع الرمي في اليوم الأخير. إنسان مثلا في آخر منى وليس عنده، يعني ما يقدر يجي على نقل سيارات ولا يستطيع المشي، أو يمشي بتعب، عنده مرض أو كبر في السن أو ألم في القدم، ويصعب عليه أن يأتي من أقصى منى إلى الرمي ثم يعود كل يوم، له أن يؤخر الرمي 11 و12 إن تعجل، أو 13 يأتي يرمي الجمار كلها في يوم واحد، لكنه لابد من الترتيب، يرمي الصغرى الوسطى الكبرى عن اليوم الأول، ثم يعود ويرمي الصغرى الوسطى الكبرى عن اليوم الثاني، ما يرمي الصغرى مرتين أو 3 مرات والوسطى 3 مرات، لا، لأنه بهذا صار دخل عبادة يوم قبل يوم، دخل جزء من عبادة 12 قبل عبادة 11، هذا يصير فيه تداخل في العبادات وتقديم بعضها على بعض، هذا ما يصح، لازم يرتب رمي 11 كاملا ثم رمي 12 كاملا، ولو كان في مشقة في الذهاب والرجوع. في السابق ما كان في مشقة، كان الأمر في ساعة، يأتون في اليوم 13 ما في زحام، ولا سيما العصر أو قبل العصر أو أول العصر، أكثر الحجاج قد انصرف ولا في أحد يمنعه من الرجوع، يرمي الصورة الوسطى الكبرى ثم يرجع. لكن الآن إذا رمى الكبرى ما يستطيع الرجوع، ينزلونه مع يعني يستمر في سيره ثم يعود مسافات بعيدة، هذا فيه يعني مشقة، لكن لابد من الترتيب لئلا يتداخل تداخل العبادات، لأنه لو رمى الصغرى 7 عن يوم 11 ورماها 7 عن يوم 12 معناه أنه الآن فعل جزء من عبادة 12 قبل عبادة 11، لأن 11 الوسطى ما رمها، ولا رمى الصغرى ولا رمى الكبرى 11، فكيف يرمي الصغرى 12 قبل أن يرمي الوسطى والكبرى 11؟ هذا ما يمكن، العبادات الآن تداخلت ولا يصح. فنقول حتى لو كان مشقة هذا ما في عذر، لابد أن يعود يرجع ويرتب العبادات. إذن عندنا في الرمي تدرج، أول شيء المرتبة الأولى أن يرمي الحاج عن نفسه في كل يوم بيومه، هذا شكوه الواجب في الوقت المحدد، جمرة العيد في الضحى إلا إن كان من الضعفة، وجمار يوم 11 ما بين الزوال إلى الغروب، هذا هو الأصل. الثاني الدرجة الثانية أن يرمي الحاج عن نفسه لكن يجمع الرمي، إذا ما يستطيع أن يرمي كل يوم ما يوكل، لا إذا كان يستطيع أن يأتي في آخر يوم ما يجوز التوكيل. الدرجة الثانية جمع قبل التوكيل، إذا لم يستطع الدرجة الثالثة التوكيل هو آخر شيء، لا يصح أن يوكل مع القدرة على الرمي ولو في يوم واحد، هذه مسألة لابد من الانتباه لها. بعض الناس يقول أنا ما أقدر أروح كل يوم، هم يقول فلان أرمى عني يوم 11، الثاني عشر خذ فلان أرمى عني يوم الحادي يوم 12، ثم يجي هو يوم 13 ويرمي، معناه أنه قادر على المجيء، ما دام أنه يجي يوم 13 ما يصح رمي 11 ولا 12، الذي وكل عنه ما يصح. نقول ما دام تستطيع أن تأتي فيجب عليك أن ترمي بنفسك، إذا جيت يوم 13 ارمي على 11 والثاني عشر والثالث عشر، لأنك تستطيع المجيء. إذا من هو الذي يوكل؟ هو المريض العاجز الذي لا يستطيع الوصول إلى الجمرة بحال، أو طفل صغير ما يستطيع الرمي، إنسان حج عن ابن يوم ولا شهر ولا شهرين ما يستطيع الرمي. إذا هذا هو ترتيب الرمي، يرمي بنفسه في الوقت، يرمي بنفسه يجمع، الثالث يوكل، وإذا وكل في أيام الرمي فإنه يعيد، وإذا استفتى بعد أيام الرمي وهو جاهل وكل على القدرة على الجمع نقول عليك دم، لأن الواجبات لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، يسقط الإثم لكن الواجب ما يسقط. نعيد الترتيب ولا؟ إذا وكل وسأل في أثناء الرمي، وكل عن 11 والثاني عشر وجاء يسأل كل يوم 13، ماذا تقول له؟ تقول له أعد الرمي بنفسك، ارمي يوم 13 عن 11 والثاني. إذا كان هو قادر بيرمي يوم 13 بس هو وكل عن 11 والثاني ويقول أنا بجي يوم 13 وارمي، نقول أعد كل الرمي، والتوكيل غير صحيح. إذا جاء يسألك بعد نهاية الحج قال لك والله أنا وكلت يوم 11 و12 ورميت يوم 13 يعني ما أقدر أروح يوم 11 و12، نقول رميك عن 11 و12 غير صحيح. يقول أنا جاهل، نقول الواجب لا يسقط بالجهل، أي الواجب في ذمتك، دينه في ذمتك، تجبره بدم، عليك دم وحجك صحيح، لأن الواجب ما يسقط بالعذر. نعم نفس الشيء إذا كانت الحمل ليس عذرا مانعا تماما، يعني لو يعني جاء في آخر يوم بعد ما خف الزحام هل الحامل تستطيع المشي أو لا؟ إذا كانت حامل لا تستطيع المشي، قال الطبيب الزم الفراش، إذا تحركت يمكن يسقط الولد، هذا عذر يرمي عنها. لكن إذا كان الحمل طبيعي تستطيع أن تذهب في اليوم 13 فإنها تجمع. إذن هذا هو الترتيب في الرمي، ينبغي تنبيه الناس على هذا. طيب إذا الرمى النائب، هذه مرت معنا الظاهر في ما سبق، إذا وكلك شخص أن ترمي له، أولا هل يجوز أن يوكل من لم يحج أن يرمي عنه أم لا؟ يعني بعض الناس مثلا يجلس حول الجمرات ولا في أي مكان يقول يأخذ توكيل، يعطون 10 ريال ولا 20 ريال، يجين الناس يسألون في الحج يقول والله أنا لقيت شباب أعطيته 10 ريال يترمي عني ولا 20 ريال وقلت ارمي عني، هل يجوز أن يرمي من لم يحج عن الحاج ولا ما يجوز؟ نقول ما يجوز، لأن من لم يحج لا تصح منه هذه العبادة، لأن هذه العبادة لا تشرع إلا في الحج. يعني هل يشرع لغير الحاج أن يرمي؟ ما يشرع، هذه عبادة جزء من الحج ولا تشرع إلا للحاج. إذن هذا ما حج، كيف يرمي عن غيره؟ إذا كان لا يصح منه الرمي لنفسه كيف يرمي عن غيره؟ هذا واحد، إذن لا توكل إلا حاجا. الثانية، إذا وكل حاجا يرمي عنه فهل يتلفظ يقول اللهم ارمي عن فلان؟ نقول لا، ما حاجة تلفظ، النية محلها القلب. هل يجوز أن يرمي عن الوكيل ثم عن نفسه؟ نقول ما في مانع، لكن لو رمى عن نفسه والأفضل يبدأ بنفسه، لكن لو قدم الوكيل لا حرج لأنه سيرمي عن نفسه في نفس المكان. هل يرمي عن نفسه عن الوكيل الصغرى ثم الوسطى، ولا يرمي عن نفسه ثم يعود؟ يرمي الصغرى والوسطى والكبرى عن نفسه ثم يعود، يرمي الصغرى والوسطى عن الوكيل، ولا في نفس المكان يرمي الصغرى عن نفسه ثم عن الوكيل وهكذا الوسطى والكبرى؟ في نفس المكان، أي ما في تدار، صح؟ يجوز لعدم التدار، هذه عبادة من شخص وهذه عبادة من شخص آخر. كل مثال عبادة لشخص وهذه لشخص، ما في تداخل. اللي قلنا ما يجوز الشخص نفسه إذا جاء يرمي عن يوم أكثر من يوم، ما يجوز أن يرمي في نفس المكان لأن عبادات تتداخل، هذه لا، يرمي عن نفسه ثم عن الوكيل الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ما في مانع لو توكل عن أكثر من شخص، ما في مانع، بس إن الوكيل لا يقبل إلا بعد أن يعرف حال الموكل، يقول له ليش توكل؟ إذا قالك عاجز بالكلية مريض على الفراش توكيله صحيح، أما إذا قالك والله أنا تعبان وما أقدر أروح كل يوم ومخيمنا بعيد، قل له تقدر تروح آخر يوم؟ إذا قال إيه قل له لا توكل حتى تبين له الحكم. هذا عاد تسلسل. هذا الله أعلم ما أدري. هل للوكيل أن يوكل؟ المسألة معروفة في باب الوكالة، ليس للوكيل أن يوكل يعني من حيث الوكالة، لكن كونه في الرمي هذه ما مرت معي، لكن مرت معي في باب الوكالة، هل للوكيل أن يوكل غيره؟ يقولون ليس له ذلك إلا إذا كان عرفا في مسائل تستثنى. قال إذا كان العمل كبيرا لا يستطيع الوكيل أن يقوم به، معروف أنه قال يا فلان سولي كذا ابن لي جدار، معروف أنه ما يقصد أنه ابن لي جدار بنفسه، أنه ما يستطيع أن يبني الجدار، يعني عمل شاق أو عمل لا يباشره الوكيل مثل يعني بناء ونحو ذلك، وفي مسألة أظهر فيه أكثر من هذا، يعني إذا أذن له، نعم إذا أذن له الموكل، يعني لا يجوز الوكيل أن يوكل إلا في حالات، الحالة الأولى إذا أذن له الموكل، الحالة الثانية إذا كان العمل شاق يشق على الوكيل فيستعين بمن يساعده أو ينيب العمل يوكل من يقوم به، أو إذا وكل بعمل جرت العادة أنه لا يقوم به، يعني هذا عرف، هذا قال ابن لي جدار عرف أنه سيستأجر أو يعني يوكل من يبني الجدار. غير هذا فالأصل أن الوكيل ليس له حق التوكيل. طيب لو أن شخصا وكل آخر أن يرمي عنه ثم لما انتهى الحج سأله قال رميت عن فلان، قالوا نسيت ما رمى، نسي الوكيل أن يرمي عن الموكل، الآن الدم على من؟ على الوكيل ولا الموكل؟ لا على الموكل، لأنه عبادة الأصل واجبة على الوكيل، قصدي على الموكل. أنت قلت الوكيل ولا الموكل؟ الوكيل. لا الموكل، لأن الأصل عبادة على الموكل، هو صاحب العبادة وكل شخصا، هذا أخطأ في عدم الرمي لكنه لم يتعمد، فتبقى العبادة دين على من؟ على صاحبها، ما بري ذمته لأن ما أديت. فنقول صحيح هذا أخطأ، لكن أنت لم تؤدي العبادة، عبادة ما وقعت، فهي في ذمتك، فيكون الدم على الموكل، وذلك الموكل لابد يتابع الوكيل حتى يتحقق أنه رمى عنه. وإذا غلب على ظنك أن هذا الوكيل متلاعب مثل الشباب اللي يأخذون شغلة يقفون عند الجمرة ويأخذون وكالات، هذا ما تبرأ ذمة به، لأن احتمال أنه ما حج واحتمال أنه ما يرمي، يعني شباب ما يبالون، فلا توكل إلا ثقة ثم تتابعه إذا رجع هارميت حتى تعلم أنه قد رمعك. الموكل في آن واحد، نعم. طيب توقع الله هذه، لأنه سيرمي عنه عن نفسه في نفس المقام، لكن حج عن نفسك ثم عن شبره. لو حج عن شبره متى بيحج عن نفسه؟ بعد سنة. لكن إذا رمى عن الموكل متى سيرمي عن نفسه؟ بعد دقيقة. فاختلف الحال، لأنه بيأدي العبادة. لا لا، في نفس المكان يرمي عن نفسه ثم عن الوكيل، ولو عكس ما في حرج، لكن الأفضل أن يبدأ بنفسه ثم عن الموكل. امرأة إيش؟ والله عاد يدخل يروح للقاضي يحكم بينهم، ما يجوز يجبرها، ما ليس لولدها أن يجبرها على أن توكل وهي قادرة، ما تطيعه. ها؟ أي ما تطيعه، هي الأم ما تطيعه، تقول برمي غصبا عليك وتروح ترمي، ما تستسلم لها. لا ما عليه، إذا استسلمت عليها دم، لكن هي ما تستسلم، تقول لا أنا بروح أرمي، مالك حق تمنعني، أنا قادر وبروح أرمي، ما تستسلم. نعم لو معك واحد صلي تستسلم له؟ ما يستسلم، الإنسان يقاوم حتى يؤدي العبادة. الظن عليها دم، لو استسلمت ورضيت يصير عليها دم، لأن ما أدت العبادة. الدم ليس عقوبة، الدم جبر للنقص في العبادة. بعض الناس يفهم الدم عقاب، يقول هي ما لها دم كيف تعاقب؟ لا، الدم جبر للنقص، يعني هي لما منعها ولدها من الرمي وش اللي حصل؟ حج وتام ولا ناقص؟ ناقص، إذا تكمله بدم. هذا هو المقصود من الدم، ليس هو عقابا. كثير من الناس ما يفهم من الدم إلا العقوبة، عليك دم يعني كأنها عقوبة، هذا تكميل للنسك. الدم اللي يكون عن ترك واجب لازم في الحرم، نعم الحرم، ولا يأكل منه شيء. على كل حال إذا كان الولد مجتهدا فهو ما يأثم، والأم عليها دم، الأم تعلم أنها قادرة، والولد اجتهد، الولد ما يأثم لاجتهاده، والأم يكون عليها دم لأنها تعرف أنها قادرة. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم عرفة، خطب يوم النحر، وسيأتينا حديث الراء أنه خطب في يوم الحادي عشر وإن كان ضعيفا. فاختلف العلماء رحمه الله في الخطب في الحج كم، وهل هي واجبة أو مستحبة، والصحيح أنها تجب في خطبة عرفة فقط. هذه الواجبة التي لا يمكن تركها. أما بالنسبة للخطب في غير عرفة فهي ليس لها وقت محدد، هذه مثل الدروس، مثل المحاضرات، مثل الكلمات، هذا تعليم للحجيج، يكون في يوم 7، يكون في يوم 8، يكون في يوم 10، يكون في يوم 11. كما أنه الآن يعقد محاضرات في مسجد الخيف يومية ودروس وكلمات في غالب مساجد مكة، هذا هو من أجل تعليم الحجيج، ليست خطبة عبادة كخطبة الجمعة أو خطبة العيد أو خطبة عرفة، لا، خطبة يوم النحر تعليم. لما رمى جمرة العقبة وقف على راحلة عليه الصلاة والسلام وخطب وأمرناها وحذرهم، في خطبة تعليم، ليست خطبة عبادة واجبة لأنها ما في صلاة، لا تتعلق بصلاة. الخطبة الواجبة التي تتعلق بالصلاة كخطبة الجمعة، خطبة العيدين وخطبة عرفة، هذه خطب واجبة ليس لأحد تركها. لكن خطب يوم النحر، خطبة يوم 11 لو صح الحديث، خطبة 7 ورد في حديث أنه خطب في يوم 7 علمه المناسك، هذه خطب تعليم، فيجزى عنها الدروس المحاضرات وما شابه ذلك. ولكن لابد، يجب على ولي الأمر أن ينيب من يعلم الناس الأحكام الحج، هذا موجود بحمد الله في مكة وفي منى بكثرة، لا تكاد تجد مسجد مساجد مكة في أيام العيد إلا وفيه دروس، في محاضرات، في كلمات، غالب مساجد مكة، في منى، في مسجد الخيف، مسجد الكويتية، وفي الحملات كلها فيها دعوة، فيها محاضرات وتعليم. إذن هذا هو خلاص القول فيما يتعلق بالخطب، خطب النبي عليه الصلاة والسلام. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، يعني اليوم 11، لأنهم يأكلون الرأس من الغد، إذا أكلوا اللحم والباقي نشروه يأكلون الرؤوس. قال فهو معروف، يعني في الشرح قال هو اليوم 11 بلا خلاف بين العلماء، لأنه معروف يوم الرؤوس، معروف عند العرب هو اليوم 11. فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ أولا الحديث ضعيف، ثم فيه إشكال أيضا أنه كيف قال أوسط أيام التشريق؟ أيام التشريق 3، 11 و12 و13، الأوسط يوم كم؟ 12، ويوم الرؤوس يوم 11، فكيف قال أوسط أيام التشريق؟ ففيه جوابه، جواب الأول قل حديث ضعيف وننتهي، مادام حديث ضعيف خلاص انتهينا. وفيه جواب ثاني قل لو صح الحديث فإنه يحمل الأوسط على الأفضل، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فالأوسط يطلق على الوسط اللي بين الاثنين ويطلق على الأفضل، قال أوسطهم، ليس مقصود أوسطهم في السن مثلا، لا، أوسطهم أي أفضلهم. فإذا نقول يمكن أن يجاب بهذا الجواب، أوسط أي أفضل أيام التشريق. المؤلف حسنه، لكن معروف أنه حديث ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. يعني هذا دليل واضح على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، أنه لا يجب عليه ولا يشرع له أن يطوف مرتين ويسعى مرتين. الطواف الأول للقارن يسمى طواف القدوم، هذا سنة، لو تركه فليس عليه شيء. والواجب طواف الإفاضة يوم العيد وما بعده أو بعد يوم العيد، وعليه سعي، إن سعى مع طواف القدوم أجزى، وإن لم يسعى مع طواف القدوم وجب عليه يسعى بعد طواف الإفاضة. وذهب بعض العلماء ومذهب حنيفة أن القارن عليه سعيان، هذا قول ضعيف، استدلوا بأثار وأقوال عن الصحابة ضعيفة، لا تقاوم هذا الحديث الصحيح، يكفيك وفي لفظ يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة بحجك وعمرتك، صريح. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن ولم يطف إلا طواف الإفاضة، الأول قدوم سنة طواف الإفاضة وسعى سعيا واحدا، هذا دليل أيضا على أن القارن يكفيه سعي واحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه الحاكم. هذا وش يؤخذ منه؟ يؤخذ منه أن الرمل لا يكون إلا في إيش؟ في أول طواف، هذه مرت معنا في الرمل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب. المحصب هو يسمى الأبطح، وادي قريب من مكة، يعني بين منى وبين مكة، في مكة لكنه خارج منى، يسمى الأبطح. هذا الوادي كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزله بعد الحج، نزله قبل الحج ونزله بعد أن قضى حجه. واختلف العلماء رحمه الله في النزول في هذا الوادي المحصب، هل هو سنة أم لا؟ منهم من قال إنه سنة، ومنهم من قال إنه فعله اتفاقا، والأقرب أنه سنة، لكن الآن ما يتيسر، اسمه المعابدة، فيه أحياء وبيوت فنادق، لا يمكن لأحد يأتي ينزل فيه. والدليل على أنه سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. صرح النبي عليه الصلاة والسلام بسبب نزوله، لأن هذا المكان هو الذي اجتمعت فيه قريش وتعاقدوا على مقاطعة بني هاشم وكتبوا فيه الصحيفة، فهذا المكان أعلنوا فيه شعائر الكفر والحرب على الإسلام، على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر فيه عز الإسلام، لما فتح مكة نزل الأبطح، ولما جاء للحج نزل الأبطح قبل الحج، ثم رجع إليه بعد الحج، فهذا كله لإظهار عز الإسلام في المكان الذي استضعف فيها المسلمون، وكان المشركون أصحاب سلطة وشوكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل فيه إظهارا لفضل الله سبحانه وتعالى بعز الإسلام والمسلمين. يعني هذا الأقرب أنه سنة، لكن اليوم لا يتيسر لأجل أنه صار حيا من أحياء مكة، إلا كان وافر استجل فندق فيه يمكن هذه ممكن، ولو فعل بنية الاستباع فهو ماجور، استاذن له شقة له فندق في المعابدة، فهذا من باب يعني أنه يتبع السنة يكون ماجورا. في أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في اليوم 13 إذا رمى الجمرة لا يصلي في منى. لماذا؟ يرمي الجمرة قبل بعد الزوال ثم يخرج، ما يصلي في منى، إذا رمى الجمرة خرج وصلى في المحصب، ما يصلي في منى. لماذا؟ لأن أعمال منى تمت، تنتهي أعمال منى برمي جمرة، برمي الجمار في اليوم 13، إذا رمى الجمار 18، إذا انتهى رمي الجمار أنت تعمال منها فيخرج منها. فهذه السنة للحاج إذا رمى الجمرة في اليوم 13 أن لا يصلي الظهر في منها، أن يخرج صليها في مكان آخر، لأن أعمال الحج قد انتهت برمي الجمرة. ولو صلى ما في شيء، لو صلى ما في حرج، ولا سيما إذا كان ما يتيسر له أن يصلي في مكان آخر وخاف أن تفوت الصلاة مثلا أو كذا، فالأمر في سعة. لكن إن تيسر أن يخرج لو سكن في مكة وليس في زحام يصل سريعا ويصلي فهو الأفضل، وإلا أمر في ساعة. لماذا رقد رقدة بالمحصل؟ يعني ما مشى مباشرة لما رمى الجمرة، ذهب المحصب وارتاح فيه ورقد ثم قام من آخر الليل وطاف ثم صلى الفجر ثم خرج إلى المدينة. فأعلن من باب الاستراحة أو من باب كان ينتظر عائشة رضي الله عنها، لأنه بعثها بعد الحج مع عبد الرحمن أخيها إلى التنعيم تأتي بعمرة، فصار ينتظرها. فهذا يعني في أكثر من سبب، الارتياح وانتظار وليطوف بعد نوم وراحة، يطوف الوداع ثم يسافر بعد أن ارتاح. الأمر في هذا واسع. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. يعني هذا رأي عائشة رضي الله عنها، والصحابة اختلفوا. أبو هريرة يرى أنه فيما أذكر يعني أنه يرى أنه سنة، وعائشة ترى أنه ليس بسنة. فهذه أقوال صحابة، لكن ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحديث الذي سمعناه قبل قليل: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يعني واضح أنه مقصود النزول في هذا المكان، فلا شك الحديث مقدم على رأي الصحابي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. هذا يدل على وجوب طواف الوداع، وهو قول جمهور العلم، وإن كان ذهب بعضهم كالإمام مالك وغيره إلى عدم الوجوب، لكنه ليس معه دليل. الدليل واضح الدلالة على الوجوب، أمر، هذا يدل على الوجوب، أمر الناس. وإذا قال الصحابي أمر أو أمرنا أو نهينا أو رخص لنا وما شابه ذلك، فهو محمول على الرفع، لأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. إذا قال الصحابي أمرنا، فمن الآمر؟ ما في إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فله حكم الرفع وإن لم يصرح برفعه. إذن هنا أمر الأمر، الأصل الأمر الوجوب، أمر الناس. ما قال رخص، هذا تأكيد في بعض الروايات، رخص أو خفف عن المرأة الحائض، أنه كان واجب ثقيل خفف عن المرأة الحائض. إذن هذا المعروف عند جمهور العلم أن طواف الوداع واجب، وأنه لا بد أن يكون آخر شيء ولا يشتغل بعده بشيء، لا من المناسك ولا من غيره. يعني لو طاف ثم رمى الجمرة ما يصح طوافه، لأنه فعل الرمي بعده، فلا بد أن ينتهي من الرمي ثم يطوف. وإذا طاف لا يجوز له أن يبقى في الحرم باختياره، يعني يبقى ليلة يقول أطوف وأبيت ثم أمضي أو سافر من الصباح، ما يجوز، يعيد طواف الوداع. لكن لو حبس بغير اختياره فلا حرج، يعني تأخرت الرحلة أو الباص تأخر أو ما شابه ذلك، فلا حرج، حتى لو بقي يوم أو يومين فإنه معذور. كذلك إذا طاف ما يجوز أن يتعمد الشراء، يشتري الحاجات، يطوف يروح للسوق يتسوق، لكن يجوز أن يشتري على طريقه ما يحتاج إليه، سواء كان طعاما أو غيره، أي حاجة على الطريق فلا حرج أن يشتري وهو في طريقه، لكن لا يجوز له أن يذهب إلى الأسواق قصدا، هذا يخل بطواف الوداع. إذا طال الفصل بدون عذر فإنه يعيد طواف الوداع، يؤجر طواف الأول لكن لابد أن يعيد. كذلك اللي حول مكة ما يسقط عنهم طواف الوداع، إذا كان خارج مكة وخارج الحرم مثل الجموم، بينه وبين مكة قرابة 20 أو 15-20 كيلو. هؤلاء في طواف خلاف في وجوب الطواف عليه، لكن الصواب أنه يجب عليه، لأنه يصدق عليه أنه نفر، أنه ليس من أهل مكة. لكن بالنسبة لأهل مكة ما يجب عليه طواف الوداع حتى لو سافر، يعني مكي سافر بعد الحج هل يطوف الوداع؟ نقول لا، ما عليه طواف الوداع. طيب يسافر الحين، نقول هو ينفر بنية الرجوع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر أحد، يعني ينفر على سبيل الدوام يروح لبلده. لكن هذا المكي وإن نفر الآن لكنه سيعود، يذهب كم يوم يرجع على بلده. فالمكي ليس عليه طواف وداع ولو خرج أو سافر من مكة بعد الحج، لأنه بنية الرجوع. أما غير المكي فإنه يجب عليه مهما قرب بلده، إلا إذا كان متصلا بمكة أو بالحرم، هذا من المكة. لكن إذا كان منفصلا انفصالا واضحا، الجموم، ما يسمى بحرة، الزيمة اليمنية، هذه القرى 20-30-40-50 كيلو، هذه كلها خارج مكة وخارج الحرم، فيجب عليه أن يطوف طواف الوداع. هل يجوز أن يذهب إلى بلده يرتاح وبعدين يرجع؟ ما يجوز. بعض أهل جدة يقولك زحمة الحين، أنا بطلع أروح أقعد يومين ثلاثة، إذا خفت الزحمة أرجع أطوف طواف الوداع، ما يصح، لأنه نفر. إذا نفر انتهى. وإذا خرج ما طاف الوداع ثم رجع، هل رجوع يسقط عنه الدم ولا ما ينفع الرجوع؟ صار مشى له 50 كيلو 100 كيلو بعدين ندم وقال يا ولد والله حرام أروح ما طفت، خل أرجع، ورجع قبل أن يصل إلى بلده، رجع من أثناء الطريق وطاف، هل يصح ويجزئ ولا يلزمه الدم؟ لا، نقول ما دام ما وصل بلده فالظاهر أنه ما يلزمه، لأنه رجع قبل أن يصل إلى بلده، ما زال يعني في حكم السفر لم ينتهي. وإن كان ظاهر الحديث لا ينفر أحد، هو أخطأ في النفر لا شك أنه أخطأ وعصى بهذا الخروج، لكنه يستغفر الله ويعود ويطوف وليس عليه دم. لكن لو وصل بلده استقر عليه الدم، لكن لو رجع أثناء الطريق فإنه يسقط عنه. طيب حائض خرجت وفي أثناء الطريق طهرت، خرجت وحائض وطهرت أثناء الطريق، هل ترجع ولا ما ترجع؟ نقول لا، ما ترجع، لأنها خرجت بإذن شرعي.